بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية، فهذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق. فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما. أحبكم في الله، وهيا بنا إلى البقية الباقية. إذا كان يرضيك ما يكفيك فأقل شيء في الدنيا يرضيك، وإن كان لا يرضيك ما يكفيك فليس شيء في الدنيا يرضيك. إنسان إذا ربنا رزقه مال بيكفي رايح على قد الجاي، خلاص الحمد لله رب العالمين، عايز ايه اكتر من كده؟ قول بس لو حصلت مصيبة نبقى نعمل ايه؟ فيش فلوس مركون. طب وانت بتقدر المصايب ليه؟ الرضا بالقليل. لو هي بتعرف تطبخ شغل غيري بس حلو قوي وربنا يكرم بالباقي. لو هي بتعرفش تقول غير كلمتين اتنين طيب وحاصل، الرضا بالقليل. ثلاثة، استصحاب الصبر الجميل يخفف عناء الزمن الطويل. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. احنا لما اتكلمنا على ان الأسرة المسلمة بنيت على الاستمرار، من شروط صحة الزواج نية التأبيد، ان من شروط صحة الزواج الانسان يبقى ناوي ان زوجته ديك الى الابد، يعني تبقى زوجته في الجنة كمان. لان الانسان لو نوى في الزواج انا هتجوزها شهرين ثلاثة وطلعها، يبقى الزواج فاسد باطل، العقد لما ينعقد وده زنا. شرط صحة الزواج الزواج على ايه؟ على التأبيد. فاذا كان الزواج على التأبيد يبقى مطلوب سياسة النفس الطويل في التغيير. وانت دلوقتي من بيت وهي من بيت، وكل بيت، مش بقول كل بيئة، لا لا ده كل بيت، مش كل بيت، كل شخص له أفكاره، فلذلك مش هيتغير في يوم وليلة. المسألة محتاجة صبر. محتاجة ايه؟ صبر صبر. ولو ما صبرش الزوج وما صبرتش الزوجة يفسد البيت. عشان كده نمرة أربعة مهم قوي لتكملة هذا المعنى، فهم طبيعة الحياة وطبيعة البشر. بقول ايه؟ لابد من الفهم والتفاهم. يقول سبحانه وتعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. التسبيح في بداية الآية إشارة إلى تعظيم الله وتنزيه، سبحان الذي خلق الأزواج كلها. أحيانا تشوف خلق من الزوجة تقول سبحان الله، سبحان اللي جمع بيني وبينك، ده شيء، ده ربنا، أشهد أن لا إله إلا الله. هي كده التفاهم، الفهم، فهم الطبيعة البشرية. أيها الإخوة، إذا أردت الحياة الطيبة فلابد أن تعلم أن الزواج عضو حي. الزواج نفسه عضو حي، شيء مميز. هذا الزواج العضو الحي، الكائن الحي، لابد له من النمو، وإلا سيذبل ويزوي ويموت. لابد لكي ينمو الزواج من الرعاية والتغذية والحماية، ثلاث حاجات لابد له من الايه؟ الرعاية، ان انا ارعى الكائن الحي اللي اسمه ايه؟ اسمه الزواج. لابد من الرعاية. اتنين، التغذية، اغذيه عشان يكبر وينمو، ولابد ان انا احميه عشان ما يفشلش وما يقتلش. لابد ان تفهم في البداية عندما يتزوج اثنان فانهما يقومان باكثر من مجرد المشاركة في الحياة الفردية لكل منهما. احسن لما اتنين يتزوجوا يقول ايه؟ اهي واحدة تشاركني هموم الحياة، اهو واحد يشاركني مصاعب الحياة ومتاعب. لا، انهما يقومان بايجاد كائن جديد متميز اسمه الزواج. هذا الكائن الجديد ولد لإيجاد سكن مودة رحمة. الكائن الجديد ده هيولد سكن ومودة ورحمة، فتكون الحياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلابد لحصول الرعاية والتغذية والحماية من أن تتعرف على أمور محددة، لا عن الطرف الآخر ولكن عن نفسك. عليك أن تتعرف كيف يمكنك ويمكن لزوجك التأقلم والتكيف مع متطلبات هذا الكائن الجديد اللي اسمه ايه؟ اسمه زواج، من أجل تلك السعادة الموعودة. بقى فيه مولود جديد في وسطينا اسمه الزواج، لازم الزواج ده بقى يحكم، ما بقتش لوحدك. ما انت لما كنت لوحدك عايز تنام، عايز تقوم، عايز تخرج، عايز تدخل، عايز تعمل، ده موضوعك. لكن دلوقتي بقى في حاجة جديدة اسمها ايه؟ الزواج. الزواج ده يحكم، له متطلباته، له مسؤولياته، له نظامه. بقى في مسؤول معاك اسم الزوجة، انت مسؤول عنه. فلا بد من الفهم والتفاهم. هذا الفهم والتفاهم يستوجب تغيير الأفكار، لأننا نمرة واحد نحيا وفق ما نحمله من أفكار. زي ما قلت لكم كده، في واحد داخل الزواج وعنده أفكار إن الزوجة دي النساء كلهم بيخونوا، النساء كلهم فيهم كذا أفكار، فبيبدأ يتعامل مع الزوجة بناء عليه على الأفكار اللي هو داخل الزوج وهي في دماغه. واحد تاني برضو ساجد داخل، دول طيبين مفهموش حاجة وعاطفية ورقيقة وملهاش موضوع. لا، الفكر لابد ان انا اغيره، انني ادخل الحياة للحياة. فلابد أن يحكمنا دين، وإلا لو دماغها ودماغي نعمل إيه؟ نخبط في بعض. فليحكم بيني وبينها دين، قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد أن يتغير كل منا. ومن أجل تغيير السلوك فإن علينا أن نغير طريقة التفكير. زي ما قلت لك كده، ان في ناس عايشة بطريقة التفكير دي للتربص وتحليل المواقف. في ناس عايشين كده، في ناس عايشين بالمنطق التبريري، كل حاجة لها مبررتها وكل حاجة. فلذلك اذا اردنا ان احنا نغير السلوك فلابد ان احنا نغير التفكير، واذا اردنا ان احنا نغير التفكير لابد ان نفهم طبيعة الحياة، طبيعة رجل وامرأة. لو انهم النهاردة في زماننا عمالين يطلبوا بالمساواة بين الرجل والمرأة، لكن لازم نفهم ان ربنا خلق الرجل رجل والمرأة امرأة، ده له طبيعته وده له طبيعته. بعض المحللين يفرقوا بين الرجل والمرأة فيقول الرجل منطقي والمرأة عاطفية. يعني الرجل بيفكر كل حاجة بالايه؟ بالمنطق. المرأة بتاخد كل حاجة بايه؟ بالعاطفة. قولي لا 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 لا، في نساء مش كده، ما يبقاش ده الاصل، ما تبقاش نساء. الاصل في المرأة ان هي بتحملها العواطف. عشان كده سيدنا النبي ما صلى عليه لما سئل من احق الناس بحسن صحابتي قال امك، رغم ان الفضل للاب والفضل للرجل، ولكن في حسن الصحبة مين؟ الام. ليه؟ لانها العاطفة عندها دايما مستعيل عالية. فلذلك أراد ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يقول إيه؟ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ها؟ حملته أمه جاء ذكر الام العاطفة لانها احوج الى العاطفة الام. عشان كده دايما بنحذر دايما في موضوع الزواج، خلي بالك من امك، اياك امك ان تشعر ان في امرأة تانية في حياتك خدتك منها، هتبدأ المشاكل هنا. بفهم طبيعة المرأة، بفهم طبيعة الاصل، الام دي ايه؟ امرأة، والزوجة امرأة، والاثنين عاطفيات، فلازم تشبع العاطفة هنا عاطفة الامومة، وتشبع العاطفة هنا عاطفة الزوجة، وما فيش تعارض ولا في تعارض اطلاقا. الشرع لا يأمر بما لا يطاق، فلما امر الشرع ببر الام واكرام الزوجة يبقى يمكن الجمع، ولا مش ممكن؟ جدا ممكن. لكن الغلط يجي منين والمشاكل يجي منين؟ ان نقدم حقا على حق، او نضيع حقا من اجل حق. اعطي كل ذي حق حقه، الرجل منطقي والمرأة عاطفية. اثنين، الرجل خشن والمرأة رقيقة. واحنا بنتكلم برضو على الايه؟ الاصل، ما بنتكلمش عن النشاز. الاصل في المسألة كده، ان الرجل بطل والمرأة رقيقة، الرجل مسيطر والمرأة خاضعة، الرجل قوي المرأة ضعيفة، الرجل عدواني المرأة مسالمة، الرجل متنافس المرأة متعاونة، الرجل شجاع المرأة مترددة، الرجل صامت والمرأة ثرثرة، الرجل منتج والمرأة مستهلكة، الرجل عادل والمرأة رحيمة، الرجل حازم والمرأة مترددة، الرجل صابر والمرأة مستعجلة، الرجل حكيم والمرأة قليلة النضج، الرجل يكسب الرزق والمرأة تحب أن تأوي إلى البيت، الرجل فعال والمرأة سلبية، الرجل له ذهن وقاد والمرأة كلامية بتاع كلام بس، الرجل عضلي والمرأة غير عضلية، إذا كان الرجل صيادا فالمرأة تطبخ. من الآخر، لو فهمنا المعادلة دي عرفت مين هي، بس نبدأ نظبط تفكيرنا. يعني دايما احنا بنسمع اليومين دول الشكوى، اتكلم معايا، الزوجة بتقول زوجها ايه؟ اتكلم معايا، اقعد اسمعني، انا مش فاضي، مش دماغي وجعتني. لا، ده هي لازم تتكلم، ولو انت ما سمعتهاش هتضطر تتكلم معها تاني. عشان كده بنقول ايه؟ التفاهم، لابد من التفاهم في الحياة الزوجية، لازم يحصل نوع من انواع التفاهم، ولازم الزوجة برضو تفهم الكلام ده، تفهم الرجل مسيطر وقوي وعدواني ومتنافس، لازم تفهم كده، عشان لما تلاقيه كده تعرف هي ان يعني مش عايزين ندي امثلة فجة شوي، ها؟ ان الرجل ده داخل متنرفز ويزعق، العلاج الوحيد ليه ان يجد امرأة هادئة. طيب وحاضر، اللي هم بيقولوا في علم النفس ايه؟ تمتص غضبه. مش مسألة تمتص غضبه، ان يجدها في طبيعتها حين تراه في طبيعته فتنتهي القضية. اما اذا كان وهو في طبيعته عدواني وشرير وهي تطلع له هي كمان بالعدوانية، يحصل ايه؟ خلاص ينفلت الامر، لانه هيزود. فلو ظلت هي في طبيعتها سكتة وهادئة وطيبة ولينة ورحيمة، يعني شوف احنا قلنا في صفات الرجل انه عادل يتكلم بالعدل، وهي بتتكلم بالرحمة، هو بيتكلم بالقوة وهي بتتكلم بالعواطف، هو يتكلم بالعقل، وهكذا. فلو فهم الرجل طبيعته وفهمت المرأة طبيعتها، وظل الرجل رجلا وظلت المرأة امرأة، تستقيم الحياة. لان من اكبر اهم اسباب المشاكل تبادل المراكز، ان يبقى الرجل امرأة وتبقى المرأة وتبقى المرأة رجل، والعياذ بالله. بقيت نقطة اخيرة عشان ما نزهقش العريس، من اجل حياة مستقرة، ومطلب شرعي رئيسي في الحياة الاستقرار. احنا قلنا اجمل شيء في الجنة بعد النظر الى وجه الله الكريم الاستقرار، ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا. الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. في الجنة تشبوا فلا تهرموا ابدا، تصحوا فلا تمرضوا ابدا، احيل عليكم رضواني فلا اسخط بعده ابدا. الاستقرار ده اجمل شيء في الجنة بعد رؤية وجه الله الكريم. فاجمل شيء في الدنيا ايه؟ الاستقرار، انك تبقى الحياة مستقرة. عشان كده كتير بنصح الاخوة اشتغل لك شغلانة ب200 جنيه في الشهر وعيش عليهم احسن لك من انك تتاجر وتبقى في السوق يوم طالع ويوم نازل وحمل هم الرزق. الاستقرار، خد شقة تمليك يبقى ده نوع من انواع الاستقرار. ايجار 10 سنين مش ايجار سنة، الاستقرار. اشتغل شغلانة وما تفكرش في التانية. استقرار، الاستقرار اجمل شيء في الحياة واعون شيء على طاعة الله. احنا قلنا في الاول العبادة، بيقول كده البيت اللي فيه مشاكل كيف يستقيم قلب للعبادة وخلفه زوجة تبكي او تدعو عليه او تشكوه، لا يستقيم القلب ابدا. لذلك بنقول من اجل حياة مستقرة يجب ان نقف على ارض صلبة متينة من التفكير السليم. لازم يبقى عندنا تفكير صحيح، تفكير سليم، مش بنفكر غلط. ولا يستقيم التفكير الا على اصول قال الله وقال الرسول. احنا بنقول بتجيب المعلومات منين؟ من التلفزيون. غلط. بتجيب معلوماتك منين؟ في كتب غربية مترجمة بنقراها في التربية. غلط. بتجيب معلوماتك منين؟ من اصحابي. غلط. بص لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ببساطة تعرف ازاي تعيش الحياة، هي دي الأرضية الثابتة المستقرة. لأن كل الناس بتتغير، لكن سيدك النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم نمرة واحد معصوم ما بيغلطش، نمرة اثنين لا ينطق عن الهوى، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما بيتصرفش من دماغه صلى الله عليه وآله وسلم، ثلاثة إن هو لما بينقلك بصدق، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أما لو جه ناصر ولا أحمد ولا غيره يحكي لك ممكن يكذب، لك أنا بعمل وبسوي ولا بيعمل ولا حاجة، كله كذب وزور. هذه القضية المستقرة. العنصر الأخير مرضو تاني معلش، لابد من المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات. انا عايزك تبطل كلمة هو انا كده ومش هتغير وما عنديش الا كده. غلط غلط. لا، وانما الامور تعالج بالحكمة، مش القوامة ولا الرجولة ولا البطولة، انك انت تبقى على طول حاد. بالعكس، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا بقى سيدنا النبي والاصل، يعني الواحد يتعجب ان يقول لسيدة عائشة ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، انني اعرف متى تكوني راضية عني ومتى تكوني غضبة علي. ياه، يعني الرسول ما تصلي عليه في وسط هموم الأمة دي والوحي يوحى إليه والجيوش الجرار وفتح دول العالم، عمركم سمعتوا عن حد فتح العالم في 10 سنين؟ سيدنا النبي 13 سنة فك 10 سنين في المدينة، هي دي مدة البعث 23 سنة، 8 سنين في المدينة ولا 10 سنين في المدينة فتح العالم، وبيراعي في زوجته امتى بكون راضي وامتى بكون غضبان. لا إله إلا الله. عشان ما ترجعش تقول ايه احنا اكبر من الحاجات دي، انا هقعد افكر راضيه ايه وزعلانه ليه؟ سيدنا النبي فكر متصلى عليه صلى الله عليه وسلم. هي دي الرجوله وهي دي البطوله، لابد من المرونه والقدره على التكيف. نقول كده، لو انا رجعت مره البيت بنقول له هو داخل ساير خليك انت امراه، انا رجعت البيت مش انت اللي ساير بقى، لقيتها هي اللي سايره. ايه الحل؟ هيجي رأيه لو انا لنت زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما خبطت الطبق السيدة عائشة برضه كسرت البرام قدام اصحاب ولم يسر، وانما قال غارت امكم. ها غارت امكم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وكونها ضربت البرام كسرته كان ممكن الرسول يغضب، وزي ما بنعمل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكلمة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الموقف ده بتبقى مستفزة على طول. قصدك ايه؟ او كثيرا ما تقول مثلا ايه، والله جزاك الله خير انت بسطتني النهاردة، يقول صادق رسول الله النهاردة، بس برضو صدق رسول الله هنا تبقى ايه مستفزة. الرسول بقول في الموقف ده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما ضربت البرام زي ما قلت كده كان ممكن يسكت غضب او يستعيذ بالله من الشيطانة دي، لكن قال للصحابة دي امكم، مش معنى انها غاضبة وكسرت البرام واخطأت مش معناها انها ما بقتش امكم، هي برضو ايه ام المؤمنين. يا رب تفهموا، هو ده فن إدارة الحياة الزوجية. هكتفي على هذا المقدار، وإن كانت المسألة محتاجة مننا تفكير جيد. نمرة واحد تحديد الأهداف، في تحديد الأهداف نمرة واحد عبادة الله، تعاون على البر والتقوى، التعلق بالآخرة، القدوة والتمكين. اثنين وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، الامتنان القلبي من حبي لربي. ثلاثة الرضا بالقليل طريق البركة والتكثير. أربعة استصحاب الصبر الجميل يخفف عناء الزمن الطويل. خمسة فهم طبيعة الحياة وطبيعة البشر والتخلص من الخيال والمثالية. فرعنا بقى على فهم طبيعة الحياة دي أننا نعيش وفقا لما نحمله من أفكار، فمن أجل تغيير السلوك يجب علينا تغيير الأفكار، تغيير طريقة التفكير، ومن أجل حياة مستقرة يجب أن نقف على أرضية صلبة من الأفكار، ولن تكون هذه الأرضية صلبة إلا إذا استمددنا الأفكار من المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم في النهاية المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات. فهم الطبيعة البشرية يعين على السعادة الزوجية. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.